أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا أن هناك من الروايات ما هو معتبر سندا مضافا إلى الروايات الأخرى الكثيرة المتعددة التي قد تبلغ حد الاستفاضة، من الروايات كثيرة، بعض الأخوان جابوها روايات كثيرة جدا غير هذه الأربعة روايات التي ذكرناها، كلها هي تطبق مفاد الآية على المعصومين عليهم السلام. وبعد ذلك قلنا بأنه لا بد من الالتزام بهذه الرواية في مقام تفسير الآية، ولا بد من حمل الآية على معنى يمكن أن ينطبق عليه من عمل معصوم عليه السلام. هنا طرحنا هذا السؤال، أنه هو هذا بالنسبة للمعصوم عليه السلام، لكن هل يمكن التعدي إلى محل الكلام أو لا؟ الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن الفقيه. هل يمكن التعدي إلى محل الكلام بحيث نستفيد من الآية الشريفة بمعونة الروايات المفسرة، نستفيد اشتراك الفقاهة في ماذا؟ في ولي الأمر. لأن احنا بالدليل المتقدم لينتجن أنه لا بد من تولي الأمر، أن هذا الشيء لا بد من أن يكون الشخص يتصدى للقيام بهذه الأمور التي لا يرضى الشارع بماذا؟ بفواتها. لا بد أن يكون هناك متصدي، لا بد أن يكون هناك ولي أمر. وهذا إذا دار بين الفقيه وبين غيره، ثم هناك طريقان لإثبات أنه لا بد أن يعهد بهذا للفقيه، أن الذي يجوز له التصدي لإدارة هذه الأمور والقيام بهذه المصالح العامة هو الفقيه. الطريق الأول هو متوقع أنه قدر متيقن، هذا تقدم. الطريق الثاني هذا أن نستظهر من الأدلة اللفظية أن ولي الأمر يشترط فيه الفقهاء، فهذا بظنه إلى ما تقدم. حينئذ يتعين أن يكون المتصدي والذي يجوز له القيام بهذا الأمر هو منه؟ هو الفقيه. لماذا؟ لأنه يدور الأمر بينه وبين غيره، وهذه الرواية قد يشترط في تولي الأمر ماذا؟ الفقهاء، فيتعين الفقيه. هذا أن نستفيده من الآية الشريفة بضمنة الروايات المتقدمة أو لا، هذا محل الكلام. هنا احتمال الأول يقول بل يمكن التعدي إلى الفقيه، وذلك باعتبار أن تطبيق مفاد الآية على المعصوم عليه السلام كما هو مقتضى الروايات المتقدمة التي اعترفنا بها والتزمنا بها، تطبيق مفاد الآية على المعصوم عليه السلام في مقابل غيره يستلزم، هذا التطبيق يستلزم أن نرفع اليد عن ظهور الآية في ما تقدم من الهداية الذاتية والهداية النابعة من الذات، أن نرفع اليد عن هذا الظهور في مقابل الهداية المكتسبة، نرفع اليد عن هذا الظهور ونحملها على الهداية الموجودة فعلا التي لا يحتاج صاحبها إلى غير، في مقابل ما لا، في مقابل الشخص الذي لا هو في علمه وفي هدايته يحتاج علما إلى الغير، نحملها على ذلك. حينئذ هذا في الحقيقة يرجع معنى ذلك إلى هذه القضية، وهي أن العالم أحق بالاتباع من الجاهل، أن العالم أحق بالاتباع من الجاهل، هذا الشخص الذي هو عالم ولا يحتاج في علمه الى الغير احق بالاتباع من غيره الذي هو بحاجة في علمه من هو الاول او الى الغير بشكل عام. شخصان احدهما في علمه غير محتاج الى الاخرين هو مستند من الله سبحانه وتعالى علمه، وبين شخص لا يحتاج الى التعليم والتعلم والهدايه علما من الغير هذا اولى بالاتباع من هذا. هذا مقابل يكون مقابل الايه الشريفه. حينئذ بناء على هذا المقال يمكن تعميمها علما الى محل الكلام، يمكن تعميمها الى محل الكلام فيقال انه في محل الكلام الفقيه في مقابل العام ايضا كذلك. الفقيه في مقابل العام هو عالما ولا يحتاج في علمه علما الى هذا الطرف الاخر، بينما الطرف الاخر هذا جاهل بالفعل وهو محتاج الى الفقيه في ماذا؟ في علمه وفي هدايته. فيطبق عنوان الهدايه يهدي الى الحق على الفقيه، وعنوان من لا يهدي الى الحق الا ان يهدى على ماذا؟ على الجاهل المقابل للفقيه. فالعامي غير الفقيه هو لا يهدي الا ان ماذا؟ الا ان يهدى، الا ان يتعلم. من يتعلم؟ يتعلم من الفقيه، لان الفقيه لا هو يهدي الا الى الحق، لانه هو فعلا عند معرفه، فعلا عند علم، فعلا عند ماذا؟ عند قابلية الهداية، فهو يهدي الى الحق، بينما هذا لا يهدي الى الحق الا ان يهدى. هذا اولى من هذا، هذا اولى بالاتباع من ماذا؟ من هذا. فيمكن تطبيق الآية على محل الكلام، وحينئذ نستكشف من هذا الكلام من هذا التطبيق هو انه اشتراك ماذا؟ اشتراك الفقاهة في ماذا؟ في ولي ماذا؟ في ولي الامر، انه هذا ولاية الامر تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى الفقاهة. قد يقال هذا، يعني هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني هو لا، يدعى بانه تعدي مشكل ولا بد من الاقتصار على خصوص المعصوم كما هو مقتضى الروايات، وذلك أن المستفاد من الآية حتى بعدها يعني بعد تطبيقها على المعصوم هو أن الشخص العالم بشيء ولا يحتاج في علمه ذلك الشيء إلى الغير هو أحق بالاتباع من الشخص الذي يحتاج في علمه علما إلى الغير. هذا أولى بالاتباع. ونقول انها قضية مرتكزة في الاذهان وواضحة، ولذا طبقت علينا على المعصوم عليه السلام. الشخص الذي لا يحتاج في هدايته الى الغير هذا اولى بالاتباع من ماذا؟ من هذا. لكن هذا في ماذا هو اولى بالاتباع؟ هذا السؤال. ما هو اولى بالاتباع في اي شيء؟ في كل شيء؟ اولى في حدود ما شنو؟ ما هو عالم به، وفي حدود ما هو في حدود ما هو عالم به، والطرف المقابل يكون ماذا؟ يكون جاهلا به. اذا نريد نعبر بعبارات الايه الشريفه نقول في حدود ما يضبط على هذا الشخص انه يهدي الى الحق، في مقابل الشخص الاخر الذي لا ليس عالما الا بالتعليم لا بالارشاد لا بالهدايه، الآخر الذي ينطبق عليه عنوان أنه لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. في هذا الحدود لا نستفيد من الآية شيء أكثر من ذلك. واضح؟ فقيه يؤخذ إذا طبقنا على الآية حينئذ مثال ذلك وماذا هو أننا نستطيع أن نرجح اتباع الفقيه في مقابل العام، لكن ماذا؟ في حدود ماذا؟ الفقه، في حدود ما هو عالم به، في حدود ما هو عالم به لا مطلقا. فغاية ما نستفيده بعد هذا التطبيق هو أنه يشترط في الفقيه الذي يرجع إلى في الفقه، يشترط في من يرجع إليه في الفقه اشترط ماذا؟ أن يكون شنو؟ فقيها. اشترط أن يكون فقيها. ولا يجوز الرجوع من إلى غير الفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه في هذه الحدود هو عالم بالفعل، هو عالم يهدي إلى الحق ولا يحتاج إلى الغير، بينما هذا العام في مقابله هو محتاج إلى الغير ولا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. يطبق على هذا، لكن في حدود الفقه. فتدل الآية حينئذ بعد التطبيق على اشتراط الفقهاء في من يرجع إليه لأهل الأحكام الشنو؟ أحكام الشرعية. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك الذي هو محل كلامنا، يعني في من نرجع إليه لتولي الأمر، في من نرجع إليه لتولي الأمر، هل نستفيد من الآية بأنه يشترط فيه الفقهاء؟ كان هذا محل كلامنا، يعني نستدل بهذه الأدلة على اشتراط الفقهاء في ولي الأمر، في ولي الأمر الذي نرجع إليه، هل يشترط في ولي الأمر الفقهاء؟ الآية بمعونة الروايات لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أرجحية وأحقية من يكون عالما بشيء من الجاهل بذلك الشيء، لكن أحقيته بالاطلاع في ماذا؟ فيما يكون عالما به، في حدود هذه الدائرة، دائرة ما يكون عالما به، ودائرة ما يكون هو يهدي إلى الحق في مقابل ماذا؟ الآخر الذي لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى، في حدود هذه الدائرة هو أحق بالاتباع. في ولاية الأمر ليس الأمر هكذا، نطبق على ولي الأمر حينئذ نقول بأنه يشترط في ولي الأمر الذي يرجع إليه، يشترط ماذا؟ أن يكون عالما فيما تتوقف عليه الولاية، يشترط أن يكون عالما فيما تتوقف عليه الولاية في مقابل الشخص الذي يكون جاهلا بما تتوقف عليه جنو الولاية. حينئذ الولاية على ماذا تتوقف؟ الولاية لا تتوقف على الفقه وحده، الولاية تتوقف على أمور أخرى كثيرة، تولي الأمر وإدارة شؤون البلاد والعباد. في الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يقول لا يتوقف على الفقه، وإنما هو يتوقف على إدراك أمور وحسن تقدير وخبرة وحسن إدارة وحسن تصرف وحسن تقدير وحسن إلى آخره من الأمور التي عادة تكون صفات مطلوبة في من يدير أمرا صغيرا، إذا يدير أمرا صغيرا هناك صفات مطلوبة فيه، فكيف إذا كانت في مهمة أوسع من ذلك وهي إدارة الشؤون البلاد والعباد بشكل عام؟ هناك أمور تتوقف عليه الولاية، تتوقف عليه إدارة شؤون الناس، هذه الأمور التي يتوقف عليها شؤون الناس المرجع فيها من يكون عالما بها، المرجع فيها من يكون عالما بها في مقابل الغير الذي لا يكون عالما بها، هذا الذي يستفاد من الآية. حينئذ لا يمكن أن نقول بأنه اشترط في تولي الأمر ماذا؟ الفقهاء، على نحو بحيث تنتج لنا هذه النتيجة، هذا المهم تنتج لنا هذه النتيجة، وهو أنه مراعاة لهذا الشرط وهو اشتراط الفقهاء نأتي ونرجح الفقيه غير الخبير بالقضايا العامة، غير الخبير بالأمور السياسية، غير الخبير بالأمور الاقتصادية، غير الخبير اللي ما عنده خبرة في كل هذه الجوانب، فما عنده خبرة في إدارة شيء من الناس، نرجح مثل هذا الفقه لأنه يمتلك هذا الشرط، لأنه يمتلك الفقهاء على شرط آخر خبير ومدبر، وأخرى أثبتت التجارب أنه هو يستطيع أن يدبر يستطيع أن كذا. وفي جانب الفقهاء هو عنده استعداد يرجع للرسالة العملية حتى يكون عمله وقراراته خارج عن ماذا؟ عن الحدود الشرعية. الآية لا نستفيد منها أن هذا بالرغم من هذا الاضطراب هذا يكون أولى بالاتباع من ذلك، لا نستفيد منها ذلك، نعم نستفيد منها ان الفقيه في حدود الفقه هو اولى بالاتباع من غيره، لانه هو عالم بها ولا يحتاج الى غيره، ولانه هو في علمه بها لا يحتاج الى هذا ولا هذا يحتاج الى هذا. وهناك فرد شخص يحتاج الى شخص اخر وشخص لا يحتاج الى شخص اخر، هذا اولى بالاتباع في ذلك في حدود دائره الفقه. اما في حدود اوسع من ذلك كما هو محل الكلام لا يستفاد من الآية حقية الفقيه بالاتباع في مقابل شنو؟ في مقابل غيره. غيره يعني شنو غيره؟ يعني بناء على الاشتراك، يعني يكون مبني على الاشتراك فقط. الخطأ الفقيه لا بد من ان يكون هو ماذا؟ هو المتولي للامر، بينما الولاية وإدارة شؤون الناس تتوقف على أشياء أخرى، قد لا يكون الفقيه واجدا لها وعالما بها، ويكون هو ممن يهدي إلى الحق بالقياس إلى غيره، بحيث يكون هذا في الغير ممن لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يعلم وإلا أن يهدى. لا، الأمر ليس كذلك. واستفادة التعدي إلى الفقيه من الآية الشريفة لا تخلو من صعوبة هذا الاحتمال الثاني والاقرب بالنظر، وهذا الاحتمال الثاني ان التعدي يكون هذا يكون مشكل من الان علما الى الفقيه. لا بمعنى ان التعدي الفقيه مشكل، يعني تعدى الى الفقيه لكن في حدود الدائره التي يكون اعلم بها من الغير، في حدود هذه الدائره نتعدى. فنقول ان الفقيه في الفقه واجب الاتباع، اولى بالاتباع واحق بالاتباع من غيره من الجاهل. وهكذا في كل علم، الطبيب في علمه هو اولى بالاتباع من الجاهل في ماذا؟ قضيه فطريه ارتكازيه تطبق على الفقيه، لكن تنتجن هذه النتيجه وهو اشتراك الفقهاء في ماذا؟ في من نرجع اليه ويأخذ الاحكام الشرعيه نشترط الفقهاء بلا اشكال. لكننا لا تنتج لنا النتيجه المطلوبه وهي اشتراك الخطا في ماذا؟ في ولي الامر. لا تنتج لنا هذا الامر. هذا ما يرتبط بالايه الاولى. الايه الثانيه نرجع لها، ويقوله تعالى: قال ان الله اصطفى عليكم وزاده بطه في العلم والجسم. للتقرير ان المقصود اصطفاء بالملك كما يشير الى ذلك صدر الايه: اجعل لنا اجعل لنا ملكا نقاتل. لا يشير الى الملك، انما يشير الى القتال. اجعل لنا امير حرب يقودنا في هذه المعركه مع الاعداء. على كل حال ان المقصود هو اصطفاء بالملك، اصطفاء الملك بمعنى هذا، او الملك بمعنى قيادة الحرب. فتدل على الايه على ان هذا الذي يتولى هذا الشأن ينبغي ان يتصل بماذا؟ بالعلم. ينبغي ان يتصل بالعلم، وزاده الله بسطة في العلم والجسم. و أن غير هذا الأمر، غير العلم وغير الجسم، بطة الجسم هذا ليس مطلوبا، وهو ما أشارت إليه الآية السابقة، وهو البسطة في ماذا؟ في المال. زين، هذا الاستدلال عميقا من الآية أنه يشترط في من يتولى الأمر، سواء كان الأمر هو الملك وإدارة شؤون الناس أو إدارة شؤون الحرب، يشترط أن يكون عالما. فيستفاد اشتراط العلم ماذا؟ في تولي الأمر. هذا الاستدلال الآية. زين، لوحظ على هذا الاستدلال، لوحظ هذه الملاحظة، ان لسان الآية ليس لسان الاشتراء. لسان الآية فهو الآية مو لسان الاشتراء. يعني اشتراك الملك والولاية بماذا؟ بالعلم. باعتبار ان الآية اشارت الى ان اختيار طالوت كان باصطفاء من قدر الله سبحانه وتعالى. لا هو اللي اصطفى، هو اللي اختار، هو اللي عين منه. خلاص هذا كان في الشيء الرابع وبعدها تشير الآية الى هذا انه مضاف الى ان الله سبحانه وتعالى اصطفاه وهو كاتب ما يختار في وجوب اتباع وفي تسلم لهذا الموصف. أضيف إلى ذلك أنه هذا واضح من الولايات والصفات فإنه هو من الاستلام لهذا الموصف. شنو هي الصفات المعالاة؟ أنه زاد ضبطة في العلم وفي والماذا؟ والجسم. هل مؤهلات أهل القيادة؟ وحينئذ غاية ما يمكن أن يستفاد من الآية هو هذا المعنى، أن هذه مؤهلات مش تقول من الأولى من الكلى، أن تكون موجودة في هذا الشخص مو اشتراء، بمعنى بحيث أنه إذا فقد هذا أحد هذين الأمرين هو لا يصلح إلا لتولي هذا المنصب، أنه لا يصلح لتولي هذا المنصب. بعبارة صحيح نستفيد من الآية أن العلم دخيل في تولي الأمر، ولعله لا يمكن إنكار هذا. العلم من المدخلية وليس ذكر هذا وزاده خاصة في ماذا؟ العلم والجسم. كما أن ضبطة الجسم أيضا لها مدخلية، ولعل هذا مشير وقرينة إلى أن المقصود هو القيادة في الحرب. لعله لها مثل العلم له مثلية في التولي الأمر وفي الولاية، لكن كلام في هذا أن هذه المثلية هي على نحو الاستراق، على نحو الاستراق بحيث أنه إذا فقد هذا لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الولاية ولا يستحق ماذا؟ ولا يستحق الملك. هل هي على نحو الاشتراط او العلم ادعى في هذا الاعتراض انه من يستفاد من الايه الاشتراط له داخل، لكن ليس بعنوان الاشتراط بحيث ينتفي بانتفائه. مساق الايه ولسان الايه ليس لسان الاشتراط، لسان الايه هذا ان الله اصطفاه عليكم وزاده غطه في العلم والجسم، من يستفاد من هذا الاشتراط؟ وإنما الاصطفاء كان وهو يكفي بلا إشكال في تعينه وفي وجوب اتباعه. هذه كأنه أمور لا مدخلية، لا مدخلية بلا إشكال، لكن لا على نحو الاشتراط والإلزام. من يستفاد من الآية الاشتراط بهذا الشكل؟ من قبيل أن تقول مثلا أن هذا الشخص هو أن يقال أن هذا مثلا عينك وزير كرئيس مدير كذا مدير كذا، أي من هذا خلص أي، لكنه وفيه مؤهلات تؤهله لاستلام هذا المنصب. كانه قضية إضافية، قضية ليست شرطا فيه، لكن هي من الصفات المؤهلة له بلا إشكال. فلا يستفاد من الآية الاشتراك، وإنما غاية ما يستفاد هو هذا المعنى، أن العلم استفاد جيدة ومن الصفات الجيدة التي تكون موجودة في معنى في هذا الذي يتولى الموت. ملاحظة ثانية على هذا الاستدلال هو أيضا ما تقدم من أنه نسلم الاشتراط ونقول أن العلم شرط في ماذا؟ في الموت، شرط في تولي الأمر. تنزلنا وسلمنا الاشتراط، لكنه العلم بماذا يكون شرطا في تولي الامر؟ العلم المختلف بماذا؟ بالملك الولاية، مما يتوقف عليه إدارة شؤون الناس. كل ما يتوقف عليه إدارة شؤون الناس يشترط في من يتولى إدارة شؤون الناس أن يكون عالما، يشتغل أن يكون عالما بذلك الشيء. وهذا لا ينتج لنا اشتراك الخطا لماذا في كون الامر لا ينتج لنا, وانما يقول الموت اشترك فيه العلم. لكن العلم لماذا؟ العلم بشؤون الموت, وخصوصا اذا استرحمنا ان لا يعلم المقصود بالموت وشنو هو ذا شؤون الحرب, يكون هذا قرين على ان المقصود بالعلم والعلم بماذا بالعلوم العسكريه المرتبطه بماذا بإدارة شؤون الحرب بهذا الحدود. فهذا يكون شرطا في ماذا؟ في ان يدين شعور الحسن الحرب, ان يكون عالما بهذه الامور وبهذه العلوم العسكريه المرتبطه بإدارة شؤون الحرب مثلا. فقال لا 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 معنى لان نستفيد من الايه اشتراط الخطا في ماذا؟ في تولي الامر. اشتراط الخطا في تولي الامر. فاذا نريد نعمم كفكرة شكل ما في الآية السابقة أنه هذه القضية مو خاصة بتولي شؤون الحرب, كل قضية يتصدى لها الإنسان ويتصدى لإدارتها الإنسان هو لابد أن يكون ماذا؟ عالما بما يتوقع عليه ذلك الأمر وتلك الولاية. كل من جهة يشتغل أن يكون عالما بما تتوقف عليه تلك الولاية. فنعممها فنقول ان تولي الامر مش شؤون الحرب, تولي الامر ايضا يتوقف على العلم بما تتوقف عليه الولايه. فلا بد ان يكون المتولي عالما بها. اقول هذا ايضا لا ينفع في اشتراط ماذا؟ الفقاهه كما تفضلت, لا ينفع في اشتراط الفقاهه في متولي الامر. تولي الامر ما ينتج لنا هذا التقرير, وان متولي الامر لا بد ان يكون عالما بماذا؟ بالفنون المرتبطه كلها لماذا؟ لتولي الامر وقياده البلاد والعباد. لا بد ان يكون عالما. وحده من هذه الامور هي مساله الخطا, مساله ان لا تكون قرارات واحكام مخالفه لمن بالشرع الحميد. وهذا يمكن تأمينه غير فقط, يمكن تأمينه غير فقط إذا كان كبيرا في كل العلوم ما عدا الفقهاء, يمكن تأمينه من غير الفقهاء. يعني تأمينه شنو؟ يعني هو الإخاء العملي. مثل هذا في نقاط فقهية لا يحسن ذلك الناس. هل نستفيد من الآية أنه لا لابد في من يتولى الأمر أن يكون ماذا؟ فقيها. ونرجح هذا على هذا ايضا لا نستفيده من ماذا؟ من هذا الدليل. هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة. الوقت قرب يكفي هذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة المولد النبوي الذي تقدم قبل أيام, لا أشكال أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات المميزة في حياته هي مسألة حرصه واهتمامه بهداية الناس. لعله يمكن أن يقال بأنه أهم الصفات التي يتميز بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الشيء, وكان لا يترك فرصة إلا يستغلها لهداية الناس ووضعهم في الطريق الصحيح. ومن يتحمل هذه المسؤولية, من يتحمل هذه المسؤولية لا بد أن يكون كذلك, لا بد أن يكون هم الوحيد أن يكون همه ويكون حريص جدا على ما بعد هداية الناس. لا توجد فرصة إلا ويستغلها في هذا الطريق. الشيء اللي أريد أذكره هو حادث بسيط, بسيط لعله يعني راطور بالحوادث التي حدثت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحادث حادث بسيط حدث. لاحظوا كيف استغل صلى الله عليه واله وسلم في وضع الناس على الطريق الصحيح. فالحال ما كان بامكان ان يستغل لامور اخرى لصالحه لا غيره، لكنه هو استغله بهذا الشكل. الحادث هو عباره عن وفاه ابراهيم وابنه ابن النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي توفي في السنه العاشره للهجره. التاريخ المؤرخون يذكرون أمور ثلاثة رافقت هذا الحدث. الأمر الأول كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وآله هذا الحادث. كيف تلقى هذا الحادث؟ خبار تعرفون كلكم أنه تلقاه بهذا الشكل، يعني هذه الكلمة المعروفة المشهورة عنه أنه يحزن تجمع العين يحزن القلب، لكن بالمقابل لا نقول إلا ما يسخط الرب، أو لا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا يعني المعادلة الطبيعية والتوازن الطبيعي بين ما يتطلبه الإنسان كإنسان. إنسان بالنتيجة فقد عزيز عليه، فهو يحزن ويبكي، لكن بالمقابل يلاحظ السماء يلاحظ الآخرة. لا نقول إلا ما يسخط الرب، لا نقول ما يسخط الرب، ولا يقول إلا ما يرضي الرب. هذا التوازن في الحقيقة هو الدرس يوجه إلى طائفتين من الناس تلقيهم لأمثال هذه الحوادث ليس هكذا. طائفة تتلقى هذا الأمر بعدم الاهتمام وعدم الكذا عدم الاهتمام، إظهار التجلد، إظهار الكذا، لأنهم مثلا يعتبرون أن خروج دمعة لفتك عجيب هذا لا يليق بالرجال. أكو شيء مفاهيم قد موجودة لا يليق بالرجال، وكانت هذه المفاهيم موجودة عند الناس كانوا يعيشون في زمانه صلى الله عليه وآله، حتى أنه يمكن أن أحدهم يسأل على النبي أنه لماذا تقبل بعض أحفادك، يعني تقبل بعض أحفادك، فأجابه النبي بأن من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. موجه هذا الدرس بأمثال هؤلاء الذين لا يتجلدون في المواقف الصعبة وفيها حالاتنا. لماذا الإنسان يصرف نفسه على تجلدها على طبيعتها؟ وليس خللا في الإنسان أن يكون كذلك، وليس نقصا في الإنسان أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أن تدمع القلب يحزن، لكن بالمقابل ماذا؟ لا نقول إلا ما يرضى الرب. هذه الفئة الثانية اللي هذا يكون درس بالنسبة إليها، وهي الفئة التي تجمع وتخرج عن طورها عندما ماذا يقتل له عزيز من أعزائه، يجزع ويقول ما يسقط الرب ويقول ما هو أكثر من ذلك. هذا أيضا يكون درس لهم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، قالوا المؤرخون طبعا والأرض عليهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوكل أمر تجهيز ابنه وتكفينه وتغسيله ودفنه إلى بعض الصحابة، واشترك في تشييعه. وحينما وصلوا إلى البكيع لدفنه ووقف على قبره قال إنه لاحظ خللا في القبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ خللا في القبر فسواه بيده، وقال ما مضمون ان الانسان اذا عمل عملا فعليه ماذا؟ ان يتقنه. اذا عمل عملا فعليه ان يتقنه. هكذا يقول المهم، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم ان خشوا النتيجه على قبر سوي الخلل او مات وهو قبر يقال عليه التراب، وبعد مدة يذهب هذا الخلل الذي سواه لم يذهب، مع علمه بأن هذا شيء من هذا القبيل وشيء لا يدوم، ليس نقصا في القبر أن يوجد فيه خلل، لكن بالرغم من هذا هو تعمد ماذا؟ أن يسوي هذا الخلل وينبه الناس إلى أن الإنسان عندما يقدم على عمل عليه إتقان هذا العمل بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. لكل ما تعني من معنى. عليه أن يتقن العمل، العمل إما أن يتقن وإما أن لا يأتي به الإنسان، إما أن يأتي به ناقصا غير متقن، هذا غير مطلوب. على الإنسان أن عندما يعمل عمل أن يتقن، هذا عن درس درس استغل حفر الشرق لبيان هذا الدرس، أن الأعمال من ينزلها الإنسان والتي يقوم بها الإنسان من غير إتقانها ومن جميع الجهات. والإتقان كلمة تحمل في طياتها كثير من العمل، يعني دراسة العمل وجدول العمل ونتائج العمل ولوازم العمل وكيف يمكن أن يستمر العمل وكيف يمكن أن يبقى كما يراد له. على الإتقان أن نبدأ بعمل من دون إتقان ومن دون أن يرتكز على أسس واضحة وأسس متينة، هذا ليس مطلوبا للشارع، بل ينبغي تركه وعدمه أولى من ماذا؟ من الإتيان به. الأمر الثالث الذي ذكره المعرفون والأحدث أيضا عليهم في المحاكم، هذا موجود عن الشايفة، يقول بأنه عندما قبر إبراهيم انكسفت الشمس، انكسفت الشمس، فقال الناس انكسفت الشمس بموت إبراهيم، أي حادثة صارت وشاعت بين الناس أنها انكسفت بموت إبراهيم. النبي صلى الله عليه وآله لو كان شخص آخر قائد آخر غيره، لو كان شخص يريد تأسيس دولة ويريد تأسيس يستلم زمام الأمور غير النبي صلى الله عليه وآله، يستفيد منها وظيفة لصالحه، توظيف جيد. هذا كما نشاهد ونسمع قضية معينة تصير ما لها علاقة الإنسان بها، لكن هو يقدر يوظفها لصالحه، يوظفها شنو؟ لصالحه، يوظفها تماما لصالحه. إذا افترضنا أن هذا الإنسان يوصل إلى درجات من التقوى بحيث ما يريد يوظفها لصالحه، لكن يسكت يسكت، هي بالنتيجة تقول شنو؟ لصالحه. لكنه ما اكتفل رأسه، صعد المنبر، جمع الصحابة، جمع المسلمين، وقال لهم الكلمة المشهورة على ما يقال، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، لا تنكشفان لموت أحد، ما له علاقة، آية من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا حدث ذلك فصلوا وقاموا نجوا وصلى بهم صلاة الكسوف. هذا الشخص آخر يستغل هذه الحادثة لصالحه أو يسكت على الأقل كما قلنا، بينما هو يريد هداية الناس، يريد تربية الجيل، فبين لهم أن هذا غير صحيح وهذا لا ينبغي تداوله، وأنه موت إبراهيم لا علاقة له بحادثتان منفصلتان لا علاقة لإحداهما بماذا؟ بالأخرى. هذا النوع، هذا النمط من السلوكية ليحتاج كل مبلغ، ليحتاج كل مبلغ هدفه إرشاد الناس وتعليم الناس ووضع الناس في الطريق الصحيح. هذه السلوكية نحتاج إلى أن نحن نتعلم منها ونستفيد منها لكي نتحين الفرص لهداية الناس، ولا نترك فرصة من الفرص التي تمر علينا إلا ونستغلها لإرشاد الناس، وعظ الناس، بيان الأحكام للناس إلى آخره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.